إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العلي العظيم.
رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي ولك الملك مبدع الأكوان. يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة وحنان. يا جلالا عم الوجود يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة وحنان. واقتدارا أحاط بالكون علما يا رب. واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان أنت قصدي وغايتي يا رب أنت قصدي وغايتي ورجائي ولك الملك مبدع الأكوان وجمالا في كل شيء تجلى وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني أنت قصدي وغايتي ورجائي ولك الملك مبدع الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نواصل حكاية الطبيب الإيراني برهان الدين الكرماني المشهور بنفيس. مستمعينا الكرام، تابعنا في الحلقة الماضية أن الطبيب نفيسا لبى دعوة حاكم سمرقند فحضر في بلاطه، وقد تعرف هناك على عالم الرياضيات الشهير غياث الدين الكاشاني الذي كان هو الآخر ساكنا في البلاط، وقد جرى بينهما حديث عن طبيعة الحضور هناك. فشكى له نفيس بداية عدم حظه في لقاء الأمير أولوغ بيك بعد مضي أيام على تواجده في البلاط وتركه دياره وأهله. ليخبره غياث الدين فيما بعد عن سر كتمه عنه في البداية، وهو أن كل من يدخل هذا البلاط يتعرض لاختبار صعب جدا. اختباره أن جاء إليه الأمير محمد بشكل خفي يريد أن يأخذه خلصة ودون علم الحراس إلى مريض يوجد في القصر ليعالجه، وإذا به يكشف له أن المريض لم يكن سوى الحاكم نفسه، الأمر الذي أثار الشكوك لدى الطبيب نفيس من أنه دخل مرحلة الاختبار، فتريث وامتنع عن مرافقة الأمير محمد إلى أن خرج مرفوع الرأس من ذلك الاختبار الصعب، وبالتالي حظي بلقاء الأمير أولوغبيك ووزيره الجنابادي في ذلك اللقاء، ليخبر أولوغبيك الطبيب نفيساً بقرار انضمامه إلى فريق الأطباء في البلاط ليحقق جانباً من طموحات الأمير في العلم والمعرفة والبحث في الكتب الطبية الموجودة في مكتبة القصر، وليباشر بنفسه الإشراف على بناء المرصد الذي أمر ببنائه، وقد جعل غياث الدين مستشاراً له في هذا المشروع الضخم. والآن تابعوا ما جرى للطبيب نفيس في بلاط الأمير أولوغبيك.
أيها الأمير أولوغبيك، كما أوضحت لمولاي من قبل أن مرصد سمرقند سيتم بناؤه فوق تلة كوهاكي هذه، وأن القرويين يسمونها تشوبان آتا. نعم، ويرونها مكانا سعيدا.
هيا افتح الخارطة لأدقق في المكان مرة أخرى.
تفضل مولاي. تفضل مولاي الأمير.
شكرا.
وهذه هي الخارطة.
حقا إنها خارطة بناء كاملة وشاملة يا غياث الدين.
نعم.
إذن سيكون لنا مرصد من ثلاثة طوابق، أليس كذلك؟
بلى أيها الأمير. وستكون لنا ثلاث حظائر بثلاثة ارتفاعات مختلفة.
حسنا، من هو المهندس الذي تختاره بين مجموعة مهندسين الأكفاء حتى نسلم إليه بناء مرصد سمرقند؟
شخصيا تعجبني دقة العمل عند الأستاذ إسماعيل البناء، كما أن مولاي الأمير يتذكر جيدا كيف أن الأستاذ إسماعيل قام ببناء وترميم بعض الأقسام المهمة في القصر الأميري وأجاد في عمله. نعم،
وأنا بدوري أفضل عمل الأستاذ إسماعيل البناء مقارنة بسائر نظرائه في العمل.
ولكني أيها الأمير سأوظف عددا آخر من الأساتذة المهرة في حقل البناء كي يقوم كل منهم بالواجب الملقى على عاتقه بأحسن صورة ممكنة ويبدع في عمله.
دع الأستاذ إبراهيم النحاس يصنع الآلات والأدوات والأجهزة الخاصة بمرصد سمرقند.
أجل يا مولاي، فإنه من المبدعين في عمله ويعرفه القاصي والداني.
حسنا، إذن يمكن القول إننا مستعدون لبدء مشروعنا العظيم.
أجل يا مولاي الأمير، أجل.
ولكن قل لي يا غياث الدين.
نعم يا مولاي.
متى أردت البدء بالعمل؟ عليك أن تحدد لنا زمانا ومكانا مناسبين وسعيدين.
ليس ثمة يوم أحسن وأسعد من هذا اليوم أيها الأمير الشجاع. الأحد، وهو يوم سعيد في حياة أميرنا المفدى. وما أروع هذه اللحظة التي يتوسط كوكب الشمس الساطعة سماء سمرقند.
الحق،
لقد كنت مسبقا قد استخرجت الزمان المناسب، ونحن اليوم نقف على هذه التلة المباركة.
حقا أنت مبعث فخر لي يا غياث الدين. إذن هيا أخبر الأستاذ إسماعيل ورجاله كي يبدأوا العمل من اليوم.
طيب.
لقد أمر أميرنا المعظم ببدء العمل في بناء مرصد سمرقند الكبير.
مرحبا الأمير، هيا سنبدأ العمل.
يا أستاذ إسماعيل، أخبر رجالك ومن يعمل معك كي يحضروا أدوات ومعدات العمل.
أيها الحكيم برهان الدين، يا برهان الدين.
نعم.
هلم إلي.
سمعا وطاعة يا مولاي.
مولاي، إن كل مشروع عظيم يواجه بعض المشاكل في بداياته، الحمد لله الذي ساعدنا في اجتيازها، وبدوري أبارك لك هذا يا مولاي، لأنه كان يشكل أحد طموحاتك الكبرى.
وأنا كذلك يا غياث الدين.
شكرا.
أبارك لك إنجاز هذا المشروع الكبير.
نعم يا مولاي الأمير.
أيها الحكيم، يا برهان الدين، في هذا اليوم الذي بدأنا فيه مشروع بناء مرصد سمرقند، أريد منك أن تتخلى عن بعض تعهداتك والتزاماتك، أي أنك من اليوم تصاعدا تكون طبيبي الخاص
حسن،
ولا تعالج أحدا غيري، حتى لو كان المريض من أفراد أسرتي أو أفراد بلاطي، ولكن ستكون أيضا طبيب جميع الذين يعملون في بناء هذا المرصد.
حسنا يا مولاي، أمرك يا مولاي.
لقد آن وقت الصلاة، وسأعود إلى القصر لتأدية الفريضة والشكر على نعمائه جلت قدرته.
وأنا سأظل هنا للإشراف على سير العمل يا مولاي.
حسنا.
وأخيرا تحققت مطامح مولاي الأمير في بناء المرصد.
لا ريب أن بناءه سيطول سنوات عدة.
أجل، وهو كذلك، إلا أنه قال قديما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
أجل، إنه كلام جميل وحكيم ولا أحد يشك فيه.
نعم.
مستمعينا الكرام، الكسر الذي حدث للأستاذ إسماعيل أثار غضب الأمير أولوغبيك، وقد كان حينها خارج سمرقند، فعندما عاد إليها وسمع بالخبر أمر بإحضار السيد محمد في بلاطه.
ما هذا البطء في العمل؟ منذ أشهر وعشرات العمال يعملون هنا بين إياب ورواح، وينقلون المواد الإنشائية والبناء بين هنا وهناك، ولكن النتيجة غير كافية وغير مفيدة، ولم ترتفع نسبة البناء قيد أمولة بعد.
كل منصفا يا أستاذ إسماعيل، فإن جميع العمال يبذلون كل ما في وسعهم ويعملون بإخلاص تام، إلا أن هذا المشروع عظيم جدا ولا يتطلب التسرع.
كفاك تشبثا بالمعاذير الواهية، لأن العمال الذين جئت بهم إلي هذه المرة لا يعملون بإخلاص وجد، ولا داعي لك أن تدافع عنهم، لأن نتيجة عملهم تؤكد لذلك.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الكلام يا أستاذ إسماعيل؟ فمعرفتي بك ليست بجديدة، بل تربطنا علاقات قديمة جدا.
حسنا حسنا، هذا هو الذي يزيد اندهاشي واستغرابي.
يا للعجب يا أستاذ إسماعيل، أرجو أن تتلطف علي ولا تكن ظالما معي هكذا.
أنا لست بظالم. إما أن تقوم أنت ومن يساعدك من أفرادك العاملين في هذا المشروع بإكمال واجهة الحظيرة الأولى خلال هذا الأسبوع، وإما أن تدعني أوظف عاملين آخرين.
أظن أن طلبك هذا ضرب من المحال، فأنت أدرى بذلك، إذن فأنا ذاهب.
ها؟ إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب يا سيد محمد؟ ألا تسمعني يا رجل؟ يا ميرزا محمد، يا
Thank you.
لا عليك يا أستاذ إسماعيل، اهدأ رجاء. لحظات وسأعد لك شرابا من نبات الشقائق والخشخاش ليزيل عنك الألم، ولكن عليك ألا تحرك رجلك.
وهل بقيت لي رجل حتى لا أقوم بتحريكها؟
لا تقلق، لقد كسرت سابك، ولكني بعون الله سأقوم بمعالجتها.
هيا اتركوا هذا المكان وعودوا إلى أعمالكم. هيا
يا أستاذ إسماعيل، تناول قليلا من هذا العقار الذي أعددته لك. تفضل اشرب رشفة واحدة من هذا العقار.
خذ يا إسماعيل. يا له من عقار مر،
إلا أنه في المقابل يخفف من وطأة الألم بسرعة. يا غياث الدين.
نعم.
سيزول ألم الأستاذ إسماعيل.
نعم يا حكيم.
وعنده أقوم بشد ساقه بهاتين الخشبتين وتثبيتهما. وأنت أيضا دع أحدا يحضر حملا يذبحونه ويسلخون جلده لألف به ساق الأستاذ إسماعيل.
كل ثقة بك وبعملك يا حكيم برهان الدين، اعمل ما بوسعك حتى يشفى الأستاذ بأسرع وقت ممكن. والآن أنا ذاهب لأحضر لك ما طلبت.
طيب، وليكن الحمل سمينا يا غياث الدين.
سمعا وطاعة يا حكيم، سمعا وطاعة.
لا ريب أن غياث الدين قبل أن يشكل كسر ساقها جسه الأول فهو اليوم قلق على سير العمل في مشروع الأمير.
لا تظن هكذا يا إسماعيل، فإن بعض الظن إثم. إن غياث الدين رجل شريف وكريم، وهو يهتم كثيرا بأحوال الذين يعملون عنده، كما إنه سيتعرض للاستجواب من قبل الأمير لو حدث نقصان أو سوء في أمر بناء المرصد، وربما يعاقب عليه.
الحق معك. إذن عليك بمداواة ومعالجة رجلي كي لا يتعرض العمل في المرصد للنقصان.
لو أردت ذلك وشاء الله أن يوفقني في معالجة رجلك، فإنك ستشفى خلال فترة قصيرة.
يا الله يا الله، دوما أشعر ببعض الحرارة والسخونة في رجلي.
لاحظ جيدا وأخبرني بالذي تشعره حين تمرير أصابعي على قدمك.
أشعر بها
إذن،
ولكن ليس بشكل جيد.
إذن أنت الآن مستعد. يا هذا، أنتما هلما إلي حالا.
عن أي استعداد تتحدث يا حكيم؟ ماذا تريد أن تفعل؟
عليك أن تحمل الألم. خذ هذه القطعة الصغيرة من الخشب الملفوفة بقماش وضعها بين أنيابك كي تتحمل الوجع. عليكما بإمساك يدي الأستاذ بكل قوة حتى أباشر عملي لمعالجة رجلي.
لا حاجة لذلك، فأنا سأطيق الألم والوجع. ولكن يا أيها الحكيم، أما قلت لي إن العقار سيخفف ألمي؟
أجل، إنه يخفف ألمك، أي ألم الكسور في رجلك، إلا أن هناك التواء في مفاصل قدمك وعلي علاجه وإعادة المفاصل إلى مكانها. وكما طلبت منك، خذ هذه الخشبة وضعها بين أنيابك. أنتما الاثنان امسكا الأستاذ إسماعيل بقوة وإحكام.
حسنا أيها الحكيم.
لو كنت قادرا على تحمل الألم سأعيد المفصل إلى مكانه، كن واثقا بما أقوله لك يا أستاذ. لحظات وينتهي كل شيء. تحمل يا أستاذ، تحمل. لحظات وأنهي العمل، ومن ثم ستشعر بالراحة. هدئ من روعك. أحسنت.
Oh, 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 oh
بلغ خبر كسر رجل الأستاذ إسماعيل إلى أولوغبيك ما أثار غضبه بشدة، ووعد السيد محمد بعقوبة قاسية، وكاد أولوغبيك على تنفيذ العقوبة لولا حضور الطبيب نفيس عند الحاكم وطمأنينته بصحة السيد إسماعيل وأنه سيشفى تدريجيا، وطلب منه أن يسامح السيد محمد.
يا غياث الدين.
نعم يا مولاي.
منذ شهور ونحن نصرف مئات الآلاف من الدراهم والدنانير لشراء العديد من منشآت البناء ودفع أجور العاملين في مشروع بناء مرصد سمرقند، إلا أنه وللأسف لا نرى شيئا من البناء يزيد ابتهاجنا.
إن كلام مولاي الأمير هو الصواب بعينه، ولكن بدوري أعلن دعمي التام لما أنجز من العمل حتى يومنا هذا.
ورغم ذلك لأنني لا أرى شيئا أو عملا منجزا يبعث على السرور والرضا.
مولاي الأمير ملم بالأسس الرياضية ومحاسباتها، فقد بادرت في البدء بمحاسبة بسيطة لأتوصل إلى نتيجة تساعدني في معرفة مقدار البناء فيما لو صرفنا المبلغ المخصص واستخدمنا العدد الكافي من العمال. فكانت النتيجة المذهشة هي أن العمل الجاري الآن في هذا المشروع هو أكثر من المتوقع.
صحيح ما تقول يا غياث الدين.
نعم.
ولكن السرعة في العمل هي التي تمنحني فرحا وسرورا.
أكن واثقا أيها الأمير بأنني أشاطرك الرأي في مجال السرعة، ولكن شريطة أن لا تترك هذه السرعة آثارا سيئة على هذا البناء المهم الذي يقف في طليعة آمال مولاي الأمير. ورغم ذلك فإنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ما يصبو إليه الأمير.
ما كنت أتوقع يشفى الأستاذ إسماعيل بهذه السرعة.
أنا أيضا ما كنت أتوقع ذلك يا مولاي، لأن ساقه كانت قد تعرضت للكسر من جهتين مختلفتين وبصورة أليمة جدا، فضلا عن الإصابة الشديدة التي تلقتها مفاصل قدمه. وما كان ذلك إلا من ألطاف الرب الكريم بحق الأستاذ إسماعيل وإعجاز عمل الحكيم والطبيب برهان الدين نفيس الكرماني.
حقا إنك صدقت يا غياث الدين، فإن طبابة برهان الدين تشبه الإعجاز بشكل غريب.
إن الذي زادني انبهارا واستغرابا يا مولاي هو قضية الاستحمام بالماء المالح، وقد أوصى به الحكيم برهان الدين.
ماذا؟ الاستحمام بالماء المالح؟
وهل إن مولاي الأمير لم يسمع به؟
إن كثرة أعمال دار الإمارة لا تجعلني أستفسر عن تفاصيل هذه.
نعم، لقد طلب الحكيم برهان الدين من الأستاذ إسماعيل أن يبني في بيته حماما آخر يستحم فيه بالماء المالح.
عجبا عجبا. يا للعجب، وما هي الحكمة في هذا العمل؟ ترى كيف يمكن للماء المالح يعالج الأمراض ويزيلها؟
هذا ما جعلني أن أصر على الحكيم برهان الدين لفهم السبب، إلا أنه اكتفى بهذا القول إن الماء جاذب، أي إنه يجذب الأوبئة إليه، وأن الملح يمحو الأمراض مثلما يذوب المعدن في حامض الكبريتيك.
أكرر ثانية وأقول كيف يمكن ذلك؟
لم يكن الحكيم برهان الدين يعلم بالسبب، إنه يعلم ما يجري، وهذا يكفي لعلاج الوباء مولاي.
عجبا عجبا.
والأعجب من ذلك كله هو أنني جربت ذلك بنفسي، فازددت اندهاشا واستغرابا.
ماذا فعلت؟
نعم.
إنك بنيت حوضا كما أوصى به الحكيم أستاذنا إسماعيل.
كلا كلا أيها الأمير،
كذلك؟
كلا، ما فعلته أنا هو صب الماء المالح من كوز لي على جسمي كله وتدليكه بعض الوقت قبل أن أغسل جسمي بالماء وحده وأجففه بالمنشفة وأرتدي ثيابي مرة أخرى.
إذن ما هو سبب اندهاشك يا ترى؟
إنه من الحالة النشطة والانتعاش التي شعرت بها بعد الاستحمام. إنها حالة شعرت بها في جسمي وروحي معا يا مولاي.
إذن لم أكن مبالغا في قولي حينما وصفت عمل الحكيم برهان الدين بالإعجاز أو بما يشبه الإعجاز.
نعم يا مولاي وهو كذلك،
يستحق ذلك.
نعم مستمعينا الكرام، إن براعة الطبيب نفيس في علاج المرضى بلغت درجة وصفت في البلاط بالإعجاز، وقد بلغ صيته إلى الأمير أولوغبيك. ابقوا معنا في الحلقة القادمة حتى نتابع حكاية الطبيب نفيس وهو في بلاط حاكم سمرقند الأمير أولوغبيك. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
حنان ليوصل لها وهي أم قلبي الرحيم، يا حنان ليوصل لها وهي أم قلبي الرحيم، والتراب اللي تسحقه يصير جنات النعيم، والتراب اللي تسحقه يصير جنات النعيم. أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم، أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم. والله صعب اللي يفقد أمه صدق يتسمى يتيم، والله صعب اللي يفقد أمه صدق يتسمى يتيم. دفنا أمنا وريت وي أمنا اندفنا، دفنا أمنا وريت وي أمنا اندفنا. يا خواتي يا خواتي تقابل
على ودنا،
راحت أمي راحت أمي
راحت أمي راحت أيامي محنة. يا خواتي تقابل الظن على ودنا، راحت أمي راحت أيامي محنة. يا خواتي تقابل الظن على ودنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى بين رحاب النهج العلوي وما يحفل به من حكم وأقوال هي بمثابة النهج للحياة والمعالم الدالة على الطريق الموصل إلى الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وذلك عبر برنامجكم مزامير الحياة. مستمعينا الأفاضل، كثير من الحكماء تحدثوا عن الصمت وعن فوائده ومزاياه، ولكن الأمير سلام الله عليه تحدث عنها بشكل مختلف، فعدها عبادة ليس كمثلها عبادة، ووقارا يزين الإنسان ويزين سلوكه، وهو ما يظهر لنا بوضوح من خلال قوله سلام الله عليه: لا عبادة كالصمت، وقوله أيضا: لا وقارك الصمت. هذان القولان اللذان استخرجناهما من كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام، نجد أصداءهما فيما قالته الشاعرة اعتدال ذكر الله عن الصمت في الأبيات التالية:
إن في الصمت عبادة ووقارا وسعادة، فقل الخير أو اصمت ليس في القول هوادة. هيبة المرء قليل من مقال ذي سيادة، زينة للعلم فاعلم وابتغي منها الإفادة. يندم المهذار دوما ويجازى بالإرادة، ومقل اللفظ ناج يرتجي فضلا زيادة، فامتثل بالصمت طبعا واتخذ صمتك عادة.
كل الشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل على جميل مرافقتكم لنا، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى عند مزمور آخر من مزامير الحياة بإذنه تبارك وتعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
Thank you. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم الخلل في الصلاة من جهة الزيادة والنقيصة. إن الصلاة من معالم الإسلام وأركانه الخمسة التي أشار إليها الحديث الشريف. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللصلاة نظام وترتيب خاص، وواجبات معدودة ومحدودة لا ينبغي أن نزيد عليها أو ننقص منها، ولكل واجب من واجباتها مكان مقرر لا ينبغي أن نحيد به عنه. فمن أخل بشيء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود والقراءة، أو أخل بشيء من شرائطها كالطهارة واستقبال القبلة والساتر عمدا، بطل صلاته. ولو كان الإخلال بحرف أو حركة من القراءة أو ذكر الركوع أو السجود أو التشهد. وكذلك تبطل الصلاة من زاد فيها جزء، هذا الزائد كان عمدا، قولا كزيادة الحمد بقصد الجزئية، أو فعلا كالسجود الزائد. فلو أن شخصا في أثناء الصلاة قرأ الحمد مرة ثانية بقصد الجزئية والوجوب بطل صلاته، أو جاء بعد السجدتين بسجدة ثالثة عمدا بطل صلاته. وقد يسأل سائل: هل يفرق في الزيادة أو النقيصة بين الركن وغيره؟ الجواب: لا يفرق في الزيادة أو النقيصة العمدية بين الركن وغير الركن من أجزاء الصلاة، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة كزيادة الحمد والسجدة، أو مخالفا كالتكفير في الصلاة. ما هو التكفير؟ هو وضع إحدى اليدين على الأخرى. فمن نقص شيئا من أجزاء الصلاة أو زاد شيئا بقصد الجزئية بطل صلاته ووجبت عليه الإعادة. ورب سائل يقول: ما المراد بالأجزاء الركنية؟ الجواب: المراد بها النية وتكبيرة الإحرام والقيام في حال تكبير الإحرام وقبل الركوع والركوع والسجدتان. فمن زاد من هذه الأركان ولو سهوا كالركوع والسجود بطل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة يا
زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
يا ابنة الهادي ويا أم الهداتي يا حيم بيتك نفوس الحياتي فاصطفاك الله نبعا للأغات وصبرت في الأسى والنائبات
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجهالة
يا زهرة
يا زهرة
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
لك لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال
يا زهرة 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 يا زهرة
يا زهرة
آيات لها أسماء آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم، وأشرف الصلاة على النبي الهادي الكريم وعلى آله أسباب الهدى والنعيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في متابعة أخرى لآية وصية الموت، وهي قوله جل وعلا في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. صدق الله العلي العظيم. وفي أسباب نزول هذه الآية الشريفة جاء في مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي أن سبب نزولها أن ثلاثة نفر خرجوا تجارا من المدينة إلى الشام، تميم بن أوس الداري وأخوه عدي وهما نصرانيان، وابن أبي ماريا مولى عمرو بن العاص السهمي، وكان مسلما حتى إذا كان ببعض الطريق مرض ابن أبي ماريا فكتب وصيته ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال: أبلغ هذا أهلي. فلما مات فتح المتاع وأخذ ما أعجبهما منه، ثم رجع بالمال إلى الورثة. فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقال: لا علم لنا به، وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية هكذا، روى الواقدي عن أسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين، وهو المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. في الآية الكريمة أيها الأخوة الأفاضل محور بارز هو الشهود. فاشترطت الآية أولا أن يكون مسلمين عادلين كما هو النص الشريف، اثنان ذوى عدل منكم. والعدالة الفقهية هي الحالة النفسية الرادعة عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفي. وفي فن الأخلاق كما يعبر هي الملكة الراسخة بحسب الحقيقة. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، فقال سلام الله عليه: